بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في ما استدل به صاحب هداية المرشدين أو المسترشدين على حجية الشهرة بما ورد من قول المعصومين صلوات الله عليهم أنه عليكم بالسواد الأعظم أو إلزموا السواد الأعظم. وقد ذكرنا أنه الظاهر من هذا الحديث أنه مناسب لما ورد في أحاديث أخرى تأمر بالالتزام العملي بالجماعة. وطبعا الالتزام بجماعة المسلمين أمر قد يبدو أنه لا بد من تحققه مطلقا وعلى كل حال، حتى لو كان إن من عقدت عليه جماعتهم هو غير حق. المهم المطلب في الحقيقة فيه نصوص أخرى، فمن أجل استكمال شوط البحث فيه نشير على الأقل إلى بعض النصوص الأخرى لتتميم المطلب. فمنه من نصوصه ما ورد في محاسن البرق في باب فضيلة الجماعة عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الإيمان من عنقه. ربق مو ريقة، خلع ربق الإيمان من عنقه. ومن نكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذم. فهنا خلع جماعة المسلمين هو كأنه في مقابل لزوم جماعة المسلمين. بعد القضية كما قلت ظاهرها يكون الالتزام العملي وليس الأمارة عن الواقع، الأمارة المعرفية لمعرفة الواقع. وأيضا ورد في المحاسن عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث موبقات نكث الصفقة، يعني ظاهر إشارة إلى البيع يعني والعقود وأمثالها، تصير صفقة نكث بها يعني عدم الوفاء بالعقود تقريبا هذا، وترك السنة وفراق الجماعة. لعله هي مو البيعة، هي أيضا عقد أشبه بالعقد يعني أيضا من العقود، وفراق الجماعة. القدر المتيقن من أده هو هذا يعني أوضح الأشياء. أحسنت. المهم أنه إحنا أصل هذا المضمون ما يمكن أن نتوقف في ثبوته لأنه مستفيض، ما ورد يوجب الوثوق بصدوره بل قد يكون الإطمئنان بصدوره أو القطع. لكن ما المراد من الجماعة؟ أشرت إلى ذلك، قلت أنه في بعض النصوص ورد ذلك، لم أذكر النصوص. وأيضا ذكرنا أحد هذه النصوص اللي هو مرتبط بسفيان الثوري، وقد ورد تفسير جماعة المسلمين في بعض النصوص. عندنا نصوص عديدة لتفسير المراد من جماعة المسلمين، منها ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا أنا هذا السند تام بس بمشكلة حفص بن عمر مجهول ومذكور، يعني سيد الخوي ذكر لكن ماكو تعريف إليه توثيق إليه، بالنتيجة باقي يعني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن جماعة أمته فقال: جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا. إذن القضية مرتبطة بالحق، وليست مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمجرد التجمع العام والسواد الأعظم كيفما كان، حتى لو انعقد على الباطل. فالمحورية صير محورية الحق. نعم، من تجتمع كلمة أهل الحق على شيئين يكون إنها موضوعية. ورواه الصدوق في معاني الأخبار قال، هذه عبارته، أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبيد الله مثله، يعني هو أيضا يروي عن المحاسن، أحمد بن أبي عبد الله هو صاحب المحاسن، ومنها يعني الصدوق هو راوي نفس هذه الرواية التي قرأناها في المحاسن، واضح صار، يعني مثل طريق ثاني إليها مو. ومنها ما رواه البرقي أيضا في المحاسن عن أبي علي الواسطي عن عبد الله بن عاصم عن يحيى بن عبد الله رفعه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله ما جماعة أمتك؟ قال من كان على الحق وإن كانوا عشرة. ومنها ما رواه الصدوق في أماليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن محمد قال حدثنا حنان بن سدير قال حدثنا سديف المكي قال حدثني محمد بن علي الباقر عليه السلام وما رأيت محمديا قط يعدله. قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فالإمام كأنه هو يحدث عن جابر في هذه الرواية، قال من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا المطلب هو نفس المطلب. المهم فيه أنه في نفس الحديث قيل يا رسول الله وما جماعة المسلمين؟ قال جماعة أهل الحق وإن قلوا. لاحظوا أصلا هذا تعبير أهل الحق، تعبير أهل الحق هو متكرر، هذا يخلي الوثوق بصدور هذه الألفاظ من فم رسول الله صلى الله عليه وآله الشريف الذي لا ينطق عن الهوى يخلي الوثوق بذلك أقرب، مو مثلا مجرد مضمون مقارب للمضمون، يصير هذا الأمر بعد أكثر يدل على الوثوق. صحيح احنا هذين النصوص من نلاحظها كل واحد وحده مو تامة الحجية. ومنها ما رواه في تحف الأقوال قال صلى الله عليه وآله لرجل سأله عن جماعة أمته فقال جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا. هذا مرسل في تحف الأقوال، لكن تعلمون أن تحف الأقوال هو من أوثق الكتب في نفسي، ومرة بحثنا عن أن مقدمته قد يكون فيها توثيق لما ورد فيه، لكن توقفنا في البناء على ذلك، لكن هو الإنسان من يتبع يجد أنه هو مختار يعني عيون النصوص والروايات، يشبه نهج البلاغ تحف الأقوال، مو كتاب عادي. صحيح هو مراسي لكن هو مو كتاب عادي، وإنما هو كتاب نفيس، هو واقعا تحف الأقوال. وهناك أحاديث أخرى أيضا قريبة من هذا المضمون وردت، هكذا رأيت في كتاب سليم ابن قيس وأيضا في روضة الواعظين بدون أن يسندها إلى الكتب التي رأيتها. روضة الواعظين يحتمل أن يسند إلى المحاسن، لكنه ما أسند، بالنتيجة يصير هو مؤيد لأنه هذا الأمر معروف ومتبنى، لكن كتاب سليم هو متقدم فيكون أيضا هو ضمن التراكم الاحتمالي، لكن شوية كان تعبيره فالتعبير بغرابة فبعد احنا ما ذكرنا. المهم أنه المطلب مع وجود هذه النصوص لا يملك الناظر فيها إلا أن يثق بصدورها عن المعصومين صلوات الله عليهم، والوثوق بالصدور المستند إلى النصوص الحسية يحقق الحجية كما تقدم مفصلا في محله. هنا المطلب تم من حيث ماذا؟ من حيث أن هذه النقاط الثلاثة بعد إن شاء الله صارت واضحة. أولا أنه هذا الدليل أنه عليكم بالسواد الأعظم أو إلزموا السواد الأعظم ظاهرة هو الالتزام العملي، مو أنه هذا يبين الأمارة الظنية المعتبرة. ثانيا أن المراد من إلزموا السواد الأعظم هذا من حيث صدوره، من حيث أصل المضمون، هذا مضمون لا يمكن التوقف فيه بناء على الإرسال. لو كنا على منهج بعض الأعاظم من المعاصرين اللي هو إذا لاحظ رواية اللي وجد لها مصدر مصدرين شاف أنه هذه الرواية ضعيفة السند، ماكو سند ينهض بها، لأن هذا من ناحية نبوي مرسل، والكلام المروي في نهج البلاغة أيضا مرسل، إذن نغلق الباب ونقول أنه ما عندنا حجية. لا، هذا متهم، لأنه هذا المضمون في الأمر النبوي بلزوم جماعة المسلمين أو السواد الأعظم اللي هو يصب بنفس المصب، هذا الأمر مما لا يمكن التوقف فيه على الإطلاق من حيث صدوره. لماذا؟ لأنه هو يوصل للاستفاضة. وإني لأحسب أن حتى لو هذه الأمور جمعت بين يدي سيد الخوي قدس سره لكان قد بنى عليها، اللي هو باني على حجية خبر الثقة فقط، لكن كثرة النصوص وتركيزها على مضمون واحد عادة مثل السيد الخوي لا يتوقف في البناء عليها. فإذا البحث إيش راح يصير؟ التتبع وملاحظة النصوص في مختلف جوانبها، وملاحظة المضامين المتقاربة، وملاحظة الطرق وتجميعها، هذا إيش راح يكون؟ راح يكون يضيف لنا إضافة علمية جديدة. ما يكفي أن واحد يقول أنا أريد أختصر حتى أنا أمشي بالفقه بسرعة حتى أكمل الفقه، هذه مو مبررات بحثية، هذه مو مبررات بحثية. الإنسان في البحث الفقهي يحتاج ماذا؟ أن يكون على بصير، كل شيء هو يمكن أن يكون مقدمة لابد أن يوصل إليه، فهذا لو هو يحتمل أن يكون فيه حجية أو لا. إذا ما يحتمل أن يكون فيه حجية فمن أول نلغي من ذكره، أما إذا احتملنا أن يكون فيه حجية كما استدل بذلك بعضهم وأشار إلى ذلك المجلس رحمه الله في مقام الرد، معنى هذا رأي مهم، هو مهتم بأنه ينقده، فاحتمال الحجية احتمال علمي، من يكون محتمل أن يكون إلى حجية. بعد مو من الصحيح أن نختصر في البحث عن ثبوت الحجة، لابد أن تثبت الحجة، بدون ذلك واحد يضيق صدره يشوف أنه راح يصير المطلب واسع، يصير المطلب كذا ما أدري شنو. هذا يعني هذا أعراض الأعراض توجب الضعف العلمي، هذه أعراض نفسية توجب الضعف العلمي. ويكون واحد من أول يعرف أنه هذا ما يخضع له، حتى لو هو شوي يضيق صدره يتحمل مثل ما يتحمل أي شيء آخر. يريد بعض الأمور يرد لها جلد، يرد لها سعة صدر، يرد لها حلم، يرد لها مثابرة حتى واحد يوصل، مثل ما واحد يشوف مطلب دقيق في الكفاية في كلام الشيخ الأنصاري في كلام السيد البرجردي، هذا مطلب دقيق، شو نسوي بيسا احنا؟ خل نروح نشوف مطلب ثاني أسهل. هذا بعد مو علم، هذا صار هذا اني ذرائع للسقوط في الجهل يعني، وتضييع كنوز العلم، هذا مو مناسب لأهل العلم. المهم احنا هنا هذا خدنا هذا المطلب، أنا عندي فيه ذكرى علمية مهمة. السيد الشهيد الحكيم رحمه الله قبل استشهاده بفترة لعله سنة أو سنتين كان هو جدا مشغول البال في التنظير لكثير من مباني الفقه السياسي في عصر الغيب، اعتبر هو محل ابتلاء وليد يتحرك عن بصيرة. فهو مرة ذكر أنه ما يجوز مخالفة المرجعية العليا بغض النظر عن حيثية الولاية وعدم الولاية، هذا مطلب آخر، سبحث الولاية في المطلب. حتى من لا يقول بالولاية ما يجوز أن يخالف موقف المرجعية العليا، واستدل على ذلك بهذا الباب من الكافي، يعني هذه الروايات الثلاثة اللي موجودة بالكافي اللي هي ما بها أنه أهل الحق وإن قلوا، أن اللزوم لجماعته كان دليل على ذلك. واحدة من الروايات تامة السند، فهو بنى على ذلك، وهو كان من يعني من إنصافه وموضوعيته التي يحتذى بها، أنه كان يطرح أفكار المهمة، ما كان عنده فرصة أنه يعقد درس وكذا إلا ما ندر، بس هو كان يطرح أفكار المهمة على بعض القريبين من عنده اللي هو مثلا يجد أنهم احتمال أيضا يتبحثون معه في الشأن أو يناقشه. فهذا كان هو نصيبنا من الطرح هذا. فصار بحث أنه هذا المضمون، أنا بوقتها أجبت قلت له هذا المضمون ما يمكن البناء عليه، لأن هذا ظاهرة، هذا لازم نحمله على التقية، لأنه ظاهرة ماذا؟ لزوم لجماعة المسلمين، الأئمة يروون هذا، وهم الأئمة عندهم موقف مو ملتزم بما التزم به جمهور المسلمين العامة، بعد هذا موقف عام خلافات وكذا شلون يعني، هذا خلاف موقف الزهراء، هذا خلاف موقف أمير المؤمنين، خلاف موقف الأئمة صلوات الله عليهم. فهو ذكر قال أنه إحنا طبعا هو يراجع يتأمل، يعني هذا القضية بها كر وفر لمدة حوالي شهر، يعني بحث مراجع أدوات بحث ما كانت متيسرة في تلك الظروف جي يعني بشكل ميسر. فهو راجع قال إحنا عندنا نصوص تقول أهل الحق وإن قيل، خب إحنا راجعت النصوص ما لقيت نص معتبر بها، ماكو نص تام، إذن شفتوا النصوص كلها، طبعا أنا بوقتها ما اضفرت بكل هذه النصوص، بعضها شفت النصوص النص مو معتبر، قلت له النص مو معتبر بعد ما يصلح لتقييد ذاك المطلق، ومن ثم ذاك المطلق بعد ما نقدر نبني عليه. فهو كان أيضا ما يبني على الحجية مثلا، يعني ما يتحاسب بالمطلب فقط بناء على حجية خبر الثقة، هو يقول مثلا هذا من يكون أكثر من رواية الإنسان يصير عنده، ثم أكو قرينة ارتكازية، المهم حديث يعني كر وفر بالحديث طويل في مناقشة التفاصيل، أنا ما أحفظ كل التفاصيل، لكن هو انتهى من خلالها من خلال هذه الأبحاث إلى أن حتى الفقيه اللي عنده رأي ينتهي إلى رؤية معينة في تشخيص الأهم من المهم في مقام التزاحم، أو في تنقيح بعض الكبريات الفقهية، انتهى أنه هنالك عنوان ثانوي يتلبس عليه، وهو حرمة مخالفة جماعة المسلمين والخروج عنها، لأنه كأن هنالك مصلحة عامة إسلامية في المجتمع الإسلامي لأن تنحفظ وحدة المسلمين، ما تتشرذم وتتعدد بتعدد القناعات والاجتهادات، حتى يصير الاجتماع الإسلامي هو يمثل اتجاه واحد في حركة العامة، مو أنه إنسان يخالف حتى لو كان عنده وجهة نظر أخرى، لابد أن ما تكون مواقفه مضادة علما للاتجاه العام. الاتجاه العام عادة شلون يتبلور ويتكون، خصوصا من هو يبتني على أن يكون أهل الحق، يتبلور ويتكون على أساس ماذا؟ على أساس أنه المرجعية العليا من هي تستوضح كبرويا شيء وتشخص صغرويا تطبيقه، عادة جمهور المؤمنين شي يكونوا أهل الحق كلهم يلتزمون بهذا. فحتى لو كان الإنسان فرضا يرى أن المرجع الأعلى ليس هو الأعلى، مو هو الحجة، هو أكثر من هذا بعد، هاي أعلى فرضية ممكنة في حالة يعني مخالفة، مع ذلك هو ملزم بأنه يكون ملتزم بهذا الاتجاه العام، ما يخرقه، ما يسوي به خرق، بل أكثر من ذلك حتى لو كان هو فقيها، هو إذا كان فقيها هو يعمل على هذا الأساس. ووجدت عملا عنده قدس سره في هذا الأعاجيب، مما بعض الأمور هي ظاهرة بعض الأمور لا، هي أصلا مو ظاهرة، مثلا أصلا هو في أصل صلاة الجمعة عنده هو كان استأذن من المراجع، مو بس المرجع الأعلى، من المراجع في إقامتها، و بين الأمر وقال أنه إذا هم متوقفين إحنا مثلا من قيم صلاة الجمعة. كانت الأمور تدرون ما متبلورة، الآن تبلورت الأشياء واتضحت. وأيضا هو حتى موقف العملي مثلا شنو هذا ما وارد، يعني شلون تنظر له فقهيا أنه أنا أقبل يد المراجع، مرة تقول كلام مجاملات وسياسة وتملقات، هذا فرد مطلب هو يجل عنه، هو ما كان محتاجه، لأنه هو الشعبية العامة اللي كانت إله والثقة عند الجمهور إله هي تشبه الثقة بالمرجعية. شفتوا الأمور؟ يعني هو دخوله للبصرة يشبه دخول المرجع الأعلى إلى البصرة في ظروف يعني هو أسبق منها كان يعني. فالمطلب ما كان به مبررات لهذا الأمر أصلا، لكن خلفية هذه المواقف اللي هو بنى يعني بنى عليها عملا، مع أنه هو رجل من حيث قوة شخصيته وجلد على المضي على ما هو على بصيرة به، بعد واضح أنه بعد في هذا الجانب لا يشق له غبار، يمن هو يصير عنده قناعة بعد ما عنده يعني هواية يهاب أو يتوقف أو يتحرج أو يصير حملات إعلامية عليه أو يصير ما أدري تهديد إليه أو ما أشبه ذلك في هذا الشأن، بعد واضح كلش واضح. لكن هو مع ذلك كان عنده يشعر أن هذا الأمر دين، يعني الالتزام بهذا الشأن دين. فلهذا هذا المطلب مع هذه المقدمات والنصوص هذا نضعه في متناول يد البحث الحوزوي. على الأقل المرء المفروض ماذا؟ يحتار. إذا هو ما جزم بهذا الأمر على الأقل يحتار. أما هذا منطق أنه كل من يعمل بتكليفه بغض النظر عن هذه النصوص، هذا هو المنطق الأولي، لكن هو صغرى التكليف ما هي؟ في بعض الأحيان هي صغرى التكليف، شلون تتنقح؟ قد يكون هو من صغريات التكليف الالتزام بالاتجاه العام عند المؤمنين اللي هو يكون الواجهة المباشرة إلى هو المرجعية الشرعية الجامعة للشروط الشرعية، حتى لو كان الإنسان هو يختلف في بعض التفاصيل في التشخيص، في تشخيص المرجع اجتهادا مع المرجع، تقليدا مع المرجع، تشخيصا للموضوع في بعض، حتى لو تشخيص الموضوع إنسان هو عنده موضوع معين مشخص أن هذا مورد نهي عن المنكر، هذا مورد إظهار البراءة، المرجع الأعلى مشخص غير ذلك. إذا واحد يقرأ هذه الروايات، اللزوم لجماعة المسلمين والتأكيد عليها وتعريفها وتحديدها، بعد مو من السهل أن يجازف بأن هو يخرج في مقابل هذه الحالة يقول أنا عندي قناعة معينة وأنا كل من يعمل بتكليف. فلاحظوا البحث والتنقيب في هذه المسألة ما محررة أصلا، ما شايف أنا أي أحد محرر هذه المسألة وذاكرها لا برسالة عملية ولا بكتاب فقهي. ولكن البحث في بعض الأحيان هو يمكن أن يوصل المرء إلى نتائج مهمة هو يحتاجه، هو هذه وظيفة الفقه، مو وظيفته فقط أن يهضم ما قاله الآخرون، وإنما أن يصير عنده رؤية للتفقه في الدين، ينتفع مما قاله الآخرون وينفتح على أنه يصل إلى نتائج إضافية جديدة ومهمة. رحم الله السيد، وهذا المنهج ينبغي أن يحفظ، هذا منهج حفظ حرمة المرجعية والالتزام بها منهج ينبغي أن يحفظ عملاً، مو فقط أنه في مقام الاحترام والتقدير والتقديس للمرجع، خصوصا إذا فارق الحياة ذاك الوقت يتحول إلى مقدس ويتزلف الجميع ويتقرب منه بالدعاء أنه وكذا وكذا. مو هذا هو الالتزام بالمرجع. الالتزام بالمرجع يعني الإنسان هو يختلف عند رأي آخر، عند موقف ثاني، مع ذلك هو يتحمل و يصبر ويحتسب عند الله في أنه يلتزم بذلك. هذا هو العمل الحقيقي إذا طبعا تمت. أنا ما أريد أقول هذه الكبرى تامة، أقرب الظن أنها تامة، هذه الأدلة أمامكم وأقرب الظن أن ما ذهب إليه صحيح ولو في الجملة، سمو لن يلتزم به بإطلاقه لكن في ضمن حدود، لأن إحنا الآن مو بصدد البحث عن هذه القضية، لأن حتى نجزم بها لابد أيضا ننظر كل ما يصلح لتخصيصها أو تقييدها أو إلى آخره. فلهذا أنا متوقف. أما أصل المقتضي لإثبات المطلب فحسب الظاهر الأدلة عليه تامة، استدراك على الدليل الرابع. وأما ما طرحه بعض الأعزة من عدم إمكانية البناء على حجية الشياع من الرواية المتضمنة المذكورة في الدليل الرابع اللي هي رواية إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، لما ورد في قوله عليه السلام إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، إذ أن إطلاق الجمع في المؤمنين شامل لأقل الجمع العرفي كالثلاثة، ولو في حال دون حال، يعني ولو في بعض الأحوال فلنقل، وهو دون حد الشياء قطعا. وهذا يعني عدم إرادة الاستغراق الحقيقي منه، بل وحتى العرفي، حتى الاستغراق العرفي هم ما يراد، يعني جماعة كثيرة مثلا عرفا هذا هم ما يراد. ليش؟ لأنه واضح أنه إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ينطبق حتى على الثلاث. إذ الظاهر أن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، إذن هو مو في مقام بيان أن كثرة الشهادات هي تنبئ عن الواقع، مثلا تصير إمارة على الواقع، وإنما هذا حكم مختلف أصلا ما له علاقة بقضية الشهرة، الشهرة اللي هي مأخوذ بها الكثرة. فيجاب عنه أن شهادة المؤمنين عادة ما توجب الاطمئنان، يعني العلم العادي أو الظن الشديد الموجب للوثوق. والمراد من الظن الموجب للوثوق اللي هذا بحثناه مفصلا في الأصول هو الظن القريب من الاطمئنان، لأن احنا تفسيرنا للاطمئنان ربما يكون أضيق من التفسير العام للاطمئنان عند كثير من الأعلام. كثير من الأعلام يفسرون الاطمئنان ماذا؟ الظن المتاخم للعلم، ويطبقونه حتى على ما يكون بينه وبين العلم بعض الدرجات، يعتبرون هاي الدرجات الأخيرة من الظن، الدرجات الأخيرة من الظن هي كلها اطمئنان، ومن ثم هي حجة للاطمئنان. وشنو دليلهم؟ السيرة وكذا. احنا شفنا موضوع السيرة بمشكلة، لأنه بعض الروايات بها ردع، والسيد الأستاذ أصلا هو باني على الردع عن السيرة على حجية الاطمئنان. ومن ثم حجتنا على حجية الاطمئنان مو فقط السيرة، لأن هذه الروايات قلنا بها ردع، يعني واحدة من عدل مثلا رواية الاستصحاب يقول حرك شيء إلى جانبه فلم يعلم، صحيح؟ فيقول لا، أنت لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك. هذا اليقين ينطبق ويا الاطمئنان، يعني واحد أدى 90% مثلا، عنده 10% أنه هو نايم، كان أنه هو كان عفوا كان ما نايم، لو لا ما ينطبق يعني اليقين، يعني صحيح مو إلا اليقين بالمعنى المنطقي أو الدق القطع التام، ولو اليقين عرفي هذا يقول هذا واضح عنده جدا، يعني أعلى نقطة من الظن، هيك يصير. حتى هذه هم بها إشكال. احنا شنو كان حجتنا بالاطمئنان؟ حجتنا انه ادنى نصوص تدل على حجية العلم، نصوص شرعية تدل على حجية العلم، وهذه باطلاقها تشمل الاطمئنان. مش راح يصير تعارض بين النصوص التي يستفاد منها الرجع والنصوص التي يستفاد منها الامضاء. فاحنا شنو نسوي؟ سيرهم موجودة، فلو ماذا نعمل؟ بماذا نعمل؟ بالقرآني. فش نسوي؟ أمك بعض النصوص دلت على حجية العلم أو بأي طريقة أخرى. المهم البحث طويل، أنا ما أريد أن أستغرق الوقت بالبحث عن حجية الاطمئنان. المهم إحنا مو اعتباطا ومجرد يعني تكلف الاختلاف مع الأعلام، لا، لأجل خصوصية ترتبط بحكم الاطمئنان. إحنا بنينا على أن معنى الاطمئنان هو هذه النقطة العليا من الظن اللي هي ليس بعدها إلا اليقين التام. هذه النقطة هي اللي، لأن هاي النقطة هي اللي تندرج تحت عنوان العلم العادي، العلم العرفي، وما عداها ما يندرج تحت عنوان العلم، هذا ما يسمى علم. ولكن بنينا في نفس الوقت على حجية الوثوق. الوثوق يعني ماذا؟ يعني مو الاطمئنان، يعني الظن القوي. يعني مثلا السيد السيستاني دام ظله أيضا بان على حجية الخبر الموثوق، ولكن بناء عليه شيء عرف يقول هو يعني الاطمئنان. بس شنو مراده من الاطمئنان؟ مو مراد هذا المعنى اللي ذكرناه، مراد معنى أوسع من عنده حسب الظاهر طبعا، ما أجزم، لكن حسب الظاهر من خلال التطبيقات، من خلال ملاحظة طريقة الاستدلالية والاستنباطية هكذا. فالشاهد هنا، الشاهد ماذا؟ أنه من يصير إخبار حسي من ثلاثة من المؤمنين فصاعدا عادة يوجب الاطمئنان أو على الأقل يوجب الوثوق، فهو هذا يصير حج، طبيعي يصير حج أصلا. وهناك شواهد أخرى تتضافر ويا بالحجي، ووجدانهم عادة من يصير شهادة من ثلاثة من المؤمنين على شأن هو يصير حج. زين، وعليه من يكون الأمر بهذا النحو فجعل الحجية للثلاثة فصاعدا ليس أمرا مستغربا، فالسيرة المنضاة شرعا قائمة على اعتماد الخبر الحسي الموثوق، كما حققنا ذلك في حجية خبر الواحد في الأصول، وبناء عليه يكفي في النسب ذلك كما يأتي قريبا إن شاء الله. فإذا هذا يصير حجة على النسب، يعني إذا ثلاثة هم جازمين بالنسب، جازمين بالنسب، هم يشهدون بحيث بالنسب، مو هم متلقين بس من، لا هم ثلاثة بانين على النسب تماما، فهذا استنادا إلى هذه الرواية تصير حج. نحن منقبل أنه هذه الرواية تشمل الثلاثة فصاعدا، ماكو مانع من ذلك. وبناء عليه يكفي في النسب ذلك كما يأتي قريبا إن شاء الله، هذا سيأتي فيما بعد تنقيح، لكن من الواضح أن شهرة النسب لدى المؤمنين تمثل رتبة متقدمة من ذلك. يعني إذا صار قرية مثلا عشيرة، هي واضحة أن العشيرة جيرانهم اللي هم إلى جانبهم ذولا من النسل المبارك للنبي صلى الله عليه وآله، وذلك هاي العشيرة بانية على ذلك. طبعا المؤمنين كن يصير مؤمنين على القاعدة التي ذكرناها. ومن الواضح أن شهرة النسب لدى المؤمنين تمثل مرتبة متقدمة من ذلك، فلا ينبغي التوقف في دلالة هذه الرواية على حجية العنوان المأخوذ في البحث. الرواية أعم، لكن هي تدل بعمومها على حجية محل الكلام، واضح إن شاء الله، وهو الشهرة الموجبة للاطمئنان أو الظن. طبعا هو أصل البحث الشهرة الموجبة للاطمئنان، بس صاحب الجواهر هو وسع الظن. تذكروا الحلم يتكلم كلام صاحب الجواهر في المسألة، هو وسع الظن، لكن كما قلنا بشرط كون الشهرة لدى المؤمنين كما تقدم التصريح بذلك آنفا، نحن من أول هذه القضية واضحة لنا، وكون الحديث عن الإمام عليه السلام في مقام بيان أمر له مراتب أوسع من المدعى لا يخل بكونه في مقام بيان حكم المرتبة الأعلى منه المطابقة للمدعى. يعني هو يدل على الثلاثة، لكن هل يدل على الثلاثة فقط؟ أصلا يوجد أحد يمكن أن يدعي ذلك أنه هذا يدل على الثلاث؟ نعم، هذا الحديث ليس واردا لمطلبنا بالخصوص، لأنه كان وارد لمطلبنا بالخصوص كان يأخذ عنوان الشهرة، أنا معكم في هذا أسلم به، ولكن هذا الحديث يمكن الاستفادة منه كحجة من حجج مطلبنا، واضح إن شاء الله، لا يخفى إن شاء الله عليكم هذه النقطة. وكون الحديث المروي عن الإمام عليه السلام في مقام بيان أمر له مراتب أوسع من المدعى ليس مخلا بكونه في مقام بيان حكم مرتبة أعلى منه مطابقة للمدعى، إلا أن يدعى أن الحديث بصدد بيان المرتبة الدنيا فقط، وهو باطل جزما ولا يمكن أن يلتزم به أحد. ليش؟ لأن هذا معناه أنه هذا الحديث يريد يبين حجية الثلاثة فقط، يعني كلمة المؤمنون ما تشمل غير الثلاثة. هل معقول أكو واحد يدعي؟ عادة أي أحد من أهل العلم هو أجل من أن يدعي هذه الدعوة. والمهم أن كون النسب مشهودا به عند المؤمنين كاف في ثبوت النسب. احنا هذه القضية المهمة اللي نريد نوصل لها، هذا أنه الشهرة عند المؤمنين هي كافية. ولهذا إذا انتهينا مثلا واحد راد يلخص احنا لا من اهل الفتوى ولا نفكر اصلا بهذا الموضوع، وعندنا اصلا موانع يعني شرعيه من هذا عالم الفتوى. بس لو فرضنا واحد راد يلخص نتائج المطلب، مو يرد يقول يسوي فتوى، نتائج المطلب راد يلخص، ايش يقول؟ يقول مثلا الثالث مما يدل على يعني ثبوت النسب الشهره. بعدين ايش يقول؟ وخصوصا بين المؤمنين. ليش؟ لان احنا عندنا دليل خاص يثبت حجية الشهرة عند المؤمنين، هذا إلى موضوعية. فمن يريد يأخذ النتيجة شو يقول؟ يقول وخصوصا إذا كانت بين المؤمنين. يعني الشهرة من يصير بين غير المؤمنين قد يكون أيضا إلها موضوعية، ما رد ننفي إذا تمت الأدلة عليها، ولكن الشهرة بين المؤمنين عندنا دليل خاص عليها. فشي يصير هنا بالتعبير من تريد تلخص شو نقول؟ وخصوصا إذا كانت بين المؤمنين. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.